الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. مسألة في ذكر الأحاديث التي جاءت في معنى حديث الباب. زاد مسلم في رواية له في آخر الحديث: أو محاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، قال: أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفي رواية بعد قوله إلى 700 ضعف: إلى ما يشاء الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عمل حسنة فله 10 أمثالها أو أزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر. مسألة فيما تضمنته النصوص في كتابة الحسنات والسيئات والهم بكل واحد منهما. تضمنت النصوص السابقة كتابة الحسنات والسيئات وكتابة الهم بالحسنة والسيئة، فهذه 4 أنواع. النوع الأول عمل الحسنات، فتضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومضاعفة الحسنة 10 أمثالها لازم لكل حسنة، وقد دل عليه قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأما زيادة المضاعفة على 10 لمن شاء الله أن يضاعف له، فدل عليه قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، فقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة. وقد ذكرنا فيما سبق في شرح حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أن مضاعفة الحسنات زيادة على 10 تكون بحسب حسن الإسلام، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث أبي هريرة وغيره، وتكون بحسب كمال الإخلاص، وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه، وبحسب الحاجة إليه. النوع الثاني مما تضمنته الأحاديث عمل السيئات، وقوله صلى الله عليه وسلم كتبت له سيئة واحدة إشارة إلى أنها غير مضاعفة، لكن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان، كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقد روي في حديثين مرفوعين أن السيئات تضاعف في رمضان، ولكن إسنادهما لا يصح. وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه، منهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة؟ قال لا، ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد، ولو أن رجلا بعدن أبين هم. وقال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد. وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد. ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء وإن كان قد عصمهم منها، ليبين لهم فضله عليهم بعصمتهم من ذلك، كما قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. النوع الثالث من أنواع كتابة الحسنات والسيئات الهم بالحسنات، فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملها، كما في حديث ابن عباس وغيره، وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم كما تقدم إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. والظاهر أن المراد بالتحدث حديث النفس وهو الهم. وفي حديث خريم بن فاتك من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله منه أنه قد أشعر قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. وهذا يدل على أن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل لا مجرد الخطرة التي تخطر. قال أبو الدرداء من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى. وروي عنه مرفوعا وخرجه ابن ماجه مرفوعا. قال الدارقطني المحفوظ الموقوف. ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل، كما روى أبو كبشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم فيه لله حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. خرجه أحمد والترمذي وهذا لفظه وابن ماجه. وقد حمل قوله فهما في الأجر سواء على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه فلم يعمله، فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها 10 حسنات، وهو خلاف النصوص كلها. ويدل على ذلك قوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه. قال ابن عباس وغيره القاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجة هم القاعدون من أهل الأعذار، والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجات هم القاعدون من غير أهل الأعذار. النوع الرابع من أنواع الكتابة الهم بالسيئات من غير عمل لها، ففي حديث ابن عباس أنها تكتب حسنة كاملة، وكذلك في حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما أنها تكتب حسنة. وفي حديث أبي هريرة قال إنما تركها من جراي، يعني من أجلي. وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه لله تعالى، وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة، لأن تركه المعصية بهذا القصد عمل صالح. فأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو مراءة لهم فقد قيل إنه يعاقب على تركها بهذه النية، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم، وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم، فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله عوقب على هذا الترك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقوله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل، يدل على أن الهام بالمعصية إذا تكلم بما هم به بلسانه فإنه يعاقب على الهم حينئذ، لأنه قد عمل بجوارحه معصية وهو التكلم باللسان. ويدل على ذلك الحديث الذي قال لو أن لي مالا لعملت فيه عمل فلان، يعني الذي يعصي الله في ماله. قال فهما في الوزر سواء. ومن المتأخرين من قال يعاقب على التكلم بما هم به ما لم تكن المعصية التي هم بها قولا محرما كالقذف والغيبة والكذب، فأما ما كان متعلقهما العمل بالجوارح فلا يأثم بمجرد تكلمه بما هم به. وقوله ما لم تكلم به أو تعمل يدل على أن المعفو عنه حديث النفس لا الكلام بالصوت، وحديث أبي كبشة يدل على ذلك صريحة، فإن قول القائل بلسانه لو أن لي مالا لعملت فيه بالمعاصي كما عمل فلان ليس هو العمل بالمعصية التي هم بها، وإنما أخبر عما هم به فقط مما متعلقه إنفاق المال في المعاصي وليس له مال بالكلية. وأيضا فالكلام بذلك محرم، فكيف يكون معفوا عنه غير معاقب عليه؟ وأما إن انفسخت نيته وفترت عزيمته من غير سبب منه فهل يعاقب على ما هم به من المعصية أم لا؟ هذا على قسمين، أحدهما أن يكون الهم بالمعصية خاطرا خطر ولم يساكنه صاحبه ولم يعقد قلبه عليه بل كرهه ونفر منه فهو معفو عنه، وهو كالوساوس الرديئة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ذاك صريح الإيمان. ولما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء شق ذلك على المسلمين وظنوا دخول هذه الخواطر فيه، فنزلت الآية التي بعدها وفيها قوله سبحانه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فبينت أن ما لا طاقة لهم به فهو غير مؤاخذ به ولا مكلف به. القسم الثاني العزائم المصممة التي تقع في النفوس وتدوم ويساكنها صاحبها، فهذا أيضا نوعان، أحدهما ما كان عملا مستقلا بنفسه من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث أو غير ذلك من الكفر أو النفاق أو اعتقاد تكذيب ذلك، فهذا كله يعاقب عليه العبد ويصير بذلك كافرا ومنافقا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه حمل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله على مثل هذا، وروي عنه حملها على كتمان الشهادة لقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويلحق بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب كمحبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجب، مع أنه قد روي عن سفيان أنه قال في سوء الظن إذا لم يترتب عليه قول أو فعل أنه معفو عنه، وكذلك روي عن الحسن أنه قال في الحسد، ولعل هذا محمول على ما يجده الإنسان ولا يمكنه دفعه فهو يكرهه ويدفعه عن نفسه فلا يندفع إلا على ما يساكنه ويستروح إليه ويعيد حديث نفسه به ويبديه. والنوع الثاني ما لم يكن من أعمال القلوب بل كان من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو ذلك، إذا أصر العبد على إرادة ذلك والعزم عليه ولم يظهر له أثر في الخارج أصلا، فهذا في المؤاخذة به قولان مشهوران للعلماء، أحدهما يؤاخذ به، قال ابن المبارك سألت سفيان الثوري أيؤاخذ العبد بالهمة؟ فقال إذا كانت عزما أوخذ، ورجح هذا القول كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من أصحابنا وغيرهم، واستدلوا له بنحو قوله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وبنحو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل على الخطرات، وقالوا ما ساكنه العبد وعقد عليه قلبه فهو من كسبه وعمله فلا يكون معفوا عنه. ومن هؤلاء من قال إنه يعاقب عليه في الدنيا بالهموم والغموم، روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا وفي صحته نظر، وقيل بل يحاسب العبد به يوم القيامة فيقفه الله عليه ثم يعفو عنه ولا يعاقبه به فتكون عقوبته المحاسبة، وهذا مروي عن ابن عباس والربيع بن أنس وهو اختيار ابن جرير، واحتج له بحديث ابن عمر في النجوى وذاك ليس فيه عموم. وأيضا فإنه وارد في الذنوب المستورة في الدنيا لا في وساوس الصدور. والقول الثاني يؤاخذ بمجرد النية مطلقة، ونسب ذلك إلى نص الشافعي، وفيه قول ثالث أنه لا يؤاخذ بالهم بالمعصية إلا بأن يهم بارتكابها في الحرم، واستدل له بقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أحمد وإسحاق ما يدل عليه، وقد رد بعضهم هذا إلى ما تقدم من المعاصي التي متعلقها القلب وقال الحرم يجب احترامه وتعظيمه بالقلوب فالعقوبة على ترك هذا الواجب، وهذا لا يصح، فإن حرمة الحرم ليست بأعظم من حرمة ما حرمه الله سبحانه، والعزم على معصية الله عزم على انتهاك محارمه، ولكن لو عزم على ذلك قصدا لانتهاك حرمة الحرم واستخفافا بحرمته فهذا كما لو عزم على فعل معصية لقصد الاستخفاف بحرمة الخالق عز وجل فيكفر بذلك، وإنما ينتفي الكفر عنه إذا كان همه بالمعصية لمجرد نيل شهوته وغرض نفسه مع ذهوله عن قصد مخالفة الله والاستخفاف بهيبته وبنظره. ومتى اقترن العمل بالهم فإنه يعاقب عليه، سواء كان الفعل متأخراً أو متقدماً. فمن فعل محرماً مرة ثم عزم على فعله متى قدر عليه، فهو مصر على المعصية ومعاقب على هذه النية، وإن لم يعد إلى عمله إلا بعد سنين عديدة. وبكل حال، فالمعصية إنما تكتب بمثلها من غير مضاعفة، فتكون العقوبة على المعصية ولا ينضم إليها الهم بها، إذ لو ضم إلى المعصية الهم بها لعوقب على عمل المعصية عقوبتين، ولا يقال فهذا يلزم مثله في عمل الحسنة، فإنها إذا عملت بعد الهم بها أثيب على الحسنة دون الهم بها، لأن نقول هذا ممنوع، فإن من عمل حسنة كتبت له 10 أمثالها، فيجوز أن يكون بعض هذه الأمثال جزاء للهم بالحسنة، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في رواية مسلم: أو محاها الله، يعني أن عمل السيئة إما أن تكتب لعاملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب كالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات. وقد سبق الكلام فيما تمحى به السيئات في شرح حديث أبي ذر: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. مسألة: رحمة الله تعالى واسعة، ولا يهلك بعد ذلك إلا من يستحق الهلاك. قوله صلى الله عليه وسلم فيما زاده مسلم من رواية الحديث: ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله تعالى والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات، لا يهلك على الله إلا من هلك وألقى بيديه إلى التهلكة وتجرأ على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن غلب وحدانه عشراته. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. تسبح الله في دبر كل صلاة 10، وتحمد 10، وتكبره 10. قال: فتلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ والله تعالى أعلم.